يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى من أول الكتاب إلى أن وصلنا أثناء الوصايا ووصلنا الباب الثاني. أخذنا الباب الأول الباب الثاني هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي جوابه في الحديث وبسنن متصل إليه. قال أخبرنا إسماعيل مسعود الجحدري البصري من طبقة العاشرة. قال حدثنا خالد بن حارث الهجيمي أبو عثمان البصري من الثامنة. قال حدثنا مالك بن يغول بتسليم يغول أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت من كبار السابعة. قال حدثنا طلحة المصري بن عامر هذا ثقة فاضل من الطبقة الخامسة. قال سألت ابن أبي أوفى عبد الله ابن أبي أوفى وأبو أوفى اسمه خالد بن علقمة هذا صحابي شهد الحديبية وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومات سنة 87 ولذلك عدوه في آخر في أواخر من مات من الصحابة. قال ماذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى يعني بتقدير همزة الاستفهام النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بشيء. قال لا على الإطلاق قال لا لأنه ظن أن سؤاله يكون سؤال في المال والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك مالا يوصي فيه ولذلك قال لا. هذا على كل حال إما يعني لقلة ما أوصى به وإما لأن علمه ما وصل إلى تلك التي أوصى بها ما له صدقة أو صدقة هذه تكون في حياته وليست في مرض موته. وعلى كل حال هذا هو المراد. وأما وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند موته بأمور يعني تتعلق بذلك وقد جمع بعضهم رسالة أو جزءا في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وموجود ذلك. ومن جملة قال هنا قال كيف كتب على مسلم وصية كتب عليكم يعني في القرآن الكريم سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحد إن ترك خيرا الوصية. لماذا كتب هذا؟ قال أوصى بكتاب الله فتراجع وقال أم على الإطلاق نعم في وصايا. من جملته ماذا؟ أوصى بكتاب الله أي بالتمسك بكتاب الله بعد موته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك وصية بهذا وكذلك أشياء أخرى مثل أخرج يعني مشركين من جزيرة العرب إلى آخر ما قاله الصلاة إلى غير ذلك موجود هذا. وإنما بالمال كما يوصي بعض من حضره أجله الموت ما فعل ذلك لأنه ليس عنده ما يوصي به هذا هو مراده. وهذا الحديث متفق عليه ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان جواب سؤال من سأل بهل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ومنها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإعراض عن الدنيا ولو كان له رغبة في الدنيا لجعله الله تعالى أغنى العالم كله ولكنه أعرض عنها ولذلك ما بقي بل مات ودرعه مرهون عند يهودي بثلاثين صاعا من الشعير. هذا غاية إعراض عن الدنيا بحيث إنه لم يدر شيئا يصيبه بل خرج فارغ القلب واليد منها يده وقلبه فارغ لا يطالب شيء من الدنيا. ومنها شدة عنايته صلى الله عليه وسلم بالتمسك بكتاب الله تعالى بحيث إنه كان من أواخر ما أوصى بأمته. ومن ما كان عن السلف رضي الله عنهم من البحث عن سنته صلى الله عليه وسلم لماذا فعل لماذا سأل هذا التابعي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه من هذا السؤال لشيء يعني لاعتنائه شدة حرصه على ذلك. طلحة بن مصري سأل هذا، وأدام عليه السلام من البعث عن سنته صلى الله عليه وسلم ولو في حال موته حتى يستنوا بها ويحكموها بجميع أحوالهم محياهم ومماتهم، هذا هو غرضهم، وذلك أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتقل من الدنيا أسوة فآخر حياته كأول حياته، فهذا هو رغبة السلف رضي الله تعالى عنه. فينبغي للمسلم أن يحرص عن البحث والسؤال أهل العلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل قضايا حياته، ينبغي أن يسأل هل هذا عمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، قاله أم لا، إلى آخر. هذا البحث من مهمات السلف، فينبغي أن يتأسى بهم في ذلك، لا يهمل الإنسان وهو جاهل أن لا يسأل عن السنة. وبسائل منطلق قال أخبرنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان، يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل ابن مهلهل السعدي الكوفي يعني قال حدثنا أبو معاوية قال عن العمشي سليمان المهران قال أنبأنا محمد بن علاء، هذا ما كتب تحويل والمفروض يكتب تحويل، لكن الحاء قليلة عند المصنف، وإلا فهذا سند آخر للمصنف. محمد بن علاء أبو كريب الحمداني الكوفي أحد مشايخ الستة، قال أحمد بن حرب هذا أيضا من شيوخ المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو معاوية أحمد بن خازم الضرير عن الأعمش قال عن شقيق بن سلمة أبو وائل المعروف بكنيته واسمه أيضا قال هذا من المخضرمي من الطبقة الثانية عن مسروق، فيه أيضا هو مسروق ابن الأجدع، مسروق بن الأجدع أبو عائشة وشيخته عائشة يروي عنها كثيرا، وهذا فيه رواية الأقران لأن شقيق بن سلمة يعني مع مسروقين من طبقة واحدة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. هذا هو تفسير لحديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه ما أوصى بشيء، لأنه لم يكن عنده، لو كان إذن السؤال من هذا القبيل، ولذلك جواب مطابق ذلك، لكنه استدرك بعد ذلك لأن لا يتوهم أنه ما أوصى بشيء، فاستدرك على أوصى بكتاب الله، لكن هذا أثبته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأشياء متعلقة بإرشاد الأمة، وأما من حيث الدنيا فليس عنده. والحديث هذا أخرجه مسلم. وبسائل منطلق قال أخبرني محمد بن رافع الشيخ المتقدم قال حدثنا مصعب بن المقدام الخثعمي من الطبقة التاسعة قال حدثنا داود هذا هو داود بن نصير أبو سليمان الطائي، هذا من شيوخ الصوفية في زمنه وكان عابدا زاهدا من الطبقة الثامنة، داود بن نصير قال حدثنا عن عائشة عن مسروق عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعير وما أوصى، لأنه ليس عنده شيء. والحديث أخرجه مسلم. وبسائل منطلق قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الهذي، جعفر بن محمد بن الهذي كوفي هذا ثقة صاحب حديث الطبقة الحالية عشرة قال حدثنا، وهذا أول محل ذكره تفرد به المصنف من بين أصحاب الكتب الستة يعني بحديثين فقط ما عنده إلا حديثان، قال وأحمد بن يوسف هذا شيخ آخر لمصنف رحمه الله تعالى أحمد بن يوسف المهلبي من طبقة الحادية عشر أيضا، وهذا أول محل ذكره ولو عند مصنف هذا الكتاب هذا الحديث فقط. قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي من كبار الطبقة العاشرة، وهذا أيضا ويعني تقدم هذا. قال حدثنا حسن بن عياش، الحسن بن عياش والأسدي من الطبقة الثامنة، هذا أخو أبي بكر بن عياش أحد راويي عاصم وأبو بكر بن عياش، هذا أخو. قال ماذا عن الأعمشي عن إبراهيم النخعي عن الأسود خاله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى، لم يذكر جعفر دينارا ولا درهما، هذا بيان اختلاف الشيوخ. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتضح حدثنا حدثنا والحديث صحيح. قال أخبرنا عمرو بن علي الفلاس أحد مشايخ الستة أيضا. قال حدثنا أزهر، أزهر بن سعد السمان، أزهر ابن سعد السمان البصري من التاسعة. قال حد أنبأنا بن عون، عبد الله بن عون أرطبان من السادسة تقريبا، عن إبراهيم عن الأصولي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي رضي الله عنه. هذه إشاعات أشاعها الشيعة وتناقلها الناس، بعض الناس يعني يريدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بالخلافة ولكن الصحابة ظلموه، هذا مراده، وهو الطعن طعن في الدين، ليس يعني متعلق بعلي ولا بأبي بكر فقط، وإنما طعن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبقى دينه إلى قيام الساعة، وهذا معناه أن اختلال في الخلافة وعدم يعني العمل بما هو الحق يؤدي إلى الطعن في الصحابة، ومن ثم يعني في الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم في مرسله لله سبحانه وتعالى. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها الوصية عند الموت، وعند الموت ما في علي، وإنما أنا التي أذنته وسمعت يقول الرفيق الأعلى، ثم انتقل إلى الدار الآخرة متى أوصى إليه. فهذا هو مرادها بذلك، تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي رضي الله عنه قد دعا، تصور لنا كيف انتقل وكيف أوصى ولم يصي. لقد دعا بالطست، الطست بفتح الطاء والطست بكسرها، الطشت الطش الطست الطش الطست طس طس طش طش طشت طش، ست لغات وصحن يعني كبير، ليقول فيها فانخنث نفسه صلى الله عليه وسلم، أي ما على انخنثت أعضاؤهم، لماذا؟ لأنه حل بموت، مات يعني. هذا هو آخر من شهده أنا وحدي، ما في علي ولا فلان. وما أشعر بموته، إنما لما رأيته علمت أنه مات. فإلى من أوصى؟ على استغراب منها، متى أوصى إلى علينا وغيره؟ ما في، وإنما هو يعني أمر يعني الله سبحانه وتعالى حكم له بالبقاء، وحكم له ب يعني ميزة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم بعد الأنبياء والمرسلين، اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونقل دينه إلى الأمة، وهم أمناء، جعلهم الله تعالى أمناء. فلذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تشاوروا في الخلافة، لأنه ليس هناك نص ينص على أبي بكر ولا كذا صريحا، إنما كلها إشارات، لكنهم اتفقوا على ذلك، قالوا هذا هو المستحق، فبايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، ومنهم علي رضي الله عنه، ما طلب الخلافة إلا في آخر المرحلة بعد الخلفاء الثلاثة، لما خلا له يعني وهو أحق من وجد في الأرض في ذلك الوقت، ويعني طلب الخلافة. وطلبه الخلافة ليس لحظ نفسي فقط، إنما هو ليستقيم الأمر في حياة الأمة يعني، ولا يتقاتل لا كذا ولا كذا. ولكن لما عرضه من عرضه، وقد أوجب الله تعالى قتال البغاة، فقاتل من بغى عليه وعدل الأمر وإلى آخره. فالله سبحانه وتعالى حفظ دينه، حفظه في ذلك، حفظه باستقامة الأمر ووحدة الكلمة على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولا ينظر إلى من خالف في ذلك ممن لا رسوخ له قدمه وكذا، فهؤلاء لا يلتفت إليهم، وإنما أهل الحل والعقد في ذلك الوقت هم الذين قاموا بهذا الأمر وعدلوا الأمر، ثم انتقل أبو بكر وأوصى لأبي عمر، ثم إلى عثمان إلى آخر، ثم إلى علي رضي الله تعالى عنه. فهذا هو الذي نعتقده على الصحابة رضي الله عنهم، ونترضى عنهم ونحبهم ونرفع مقدارهم، وهم يعني بعد الأنبياء لهم الرتبة القصوى، القصب قصب السبق لهم، ولا يوازيهم في ذلك، وترتيبهم كترتيب خلافتهم، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. قال ماذا بسند منتظر؟ قال حدثنا أخبرني أحمد بن سليمان الرهاوي، أحمد بن سليمان وقع في الكبرى أحمد بن سفيان، الظاهر أن هذا شيخ آخر يمكن أخذه من كليهما. قال حدثنا عارم بن الفضل، هذا محمد بن الفضل، عارم هذا لقب يعني الظاهر أنه يعني كما يقال للأعمى بصير، يعني من ما عكس. عارم معناه من العرامة والفساد، ولكنه قال بعيدا عن ذلك. قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن ابن عون عن ابراهيم عن العصوري عن عائشة رضي الله عنها انها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده احد غيري. قالت وجعل التصدي، اي فمتى اوصى؟ ما اوصى بشيء من الخلاف. قال رحمه الله تعالى بالسنه المتصل حدثنا باب الوصيه بالثلث. هذا باب ذكر الاحاديث الداله على مشروعيه الوصيه بالثلث، بثلث المال. قال رحمه الله تعالى بالسنه المتصل اخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري محمد بن مسلم عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي رضي الله تعالى عنه قال مرضت مرضا، هذا هو اللغة، اللغة العربية، مرضت مريضا من باب تعيبة، ما كنت مرضت، هذا أسمع بعض الناس يقول هذا، مرضت مرضا شديد أشفيت منه، أي قاربت منه على الموت يعني. فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، وهذا فيه عيادة المريض. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في مكة بعجة الأولى، فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا، غناني الله سبحانه وتعالى، وليس يرثني إلا ابنتي، وليس يرثني إلا ابنتي. ومن الغريب بعد ذلك كما يعني أنباه النبي صلى الله عليه وسلم أنك سيطول عمرك وسيكون 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 من جملة تقريبا أكثر من 10-13 أو كذا بنين، ومن جملتهم عامر، هذا عامر، عامر بن سعد الذي يروي الحكاية هذه الأحاديث هذه، هذا ولد بعد هذه القضية، عامر هذا تابعي، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولد له عامر وفي مصعب وفي فلان وفي فلان إلى أن جاوز 10. قال وإن ابنتي أفأتصدق بثلثي مالي، ثلثين يكفيها ثلث يعني. قال لا، قلت فالشطر نص. قال لا، قلت فالثلث. قال الثلث أو يعني الثلث يجوز لك، والثلث كثير، استكثره النبي صلى الله عليه وسلم حتى الثلث على كثير. إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير لهم من أن تتركهم عالة، أي فقراء يتكففون الناس، أي يسألون الناس بأكفهم، يعني إبقاء مالك أعظم، أكثر المال للورثة لا يعتبر يعني هباء يعني سدى، وإنما عليه أجر خير لك، خير وخيرية يكون في المثوبة. فإذا الإنسان إذا رأى هناك ورثته يتضايقون في ماله ينبغي له ألا يصل الثلث، يكون إلى الربع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أحسن أن أوصي بالربع، وإن يعني آبت نفسه أن يزيد فله الثلث. الثلث هذا حقه، الله سبحانه وتعالى كما في حديث قال إن الله تصدق عليك بثلث أموالك، ثلث الأموال هذه صدقة من الله على الشخص، وإلا المال هذا ليس له، إنما هو لورثته. حتى قال بعض أهل العلم الذي يترك ماله لورثته ويتصدقون عنه بعد موته قال ما فيش فائدة، إنما ثواب الصدقة ممكن يصل إليه، أما يؤجر بماله فلا، إنما الصدقة وهو صحيح شحيح أذاك الذي يعتبر. فينبغي للشخص أن يراعي هذا الأمر. قال والحديث هذا متفق عليه. قال يقول هنا للمدين وفاته ابن سعد وذكر من الذكور غير السبعة أكثر من 10، يعني بنين أكثر من 10، وبنات كانت بنت وحيد، من البنات 12 بنتا. الله أكبر، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ستطول بك الحياة إلى آخره، هكذا ذكروا له في ترجمته هذا سعد. وهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان مشروعية وصية بالثلث، ومنها مشروعية عيادة مريض الإمام فمن دونه تتأكد باشتداد مرض، ومنها أن في وضع اليد على جبهة مريض، ومن يعني ما يتساءل به بعض الطلبة يقول هذه الفوائد التي نقرأها ما هي مذكورة في الحديث هذا، نحن نريد أن نستوعب الروايات المختلفة في الشرح كلها ذكرناها فيها زيادات في وضع يده ودعا له إلى آخره، هذا ليس في نص المصنف. لكن إذا قلنا في فوائده أي فوائد حديث سعد بن أبي وقاص بطرقه المختلفة وألفاظه المختلفة التي ذكرناها في الشرح، فنستوعبها في الفوائد بإخراج ما يستفاد منها، ولا يستغرب ذلك يقول ما ذكر هنا المصنف النسائي، لا نحن نقول إيه. ولذلك قلت في العاشية المراد الفوائد التي اشتمل عليها حديث سعد رضي الله عنه على ما بيناه في الشرع لا خصوص سياق المصنف فقط. ولهذا استوعبنا الطرق المختلفة والألفاظ المختلفة، فالفوائد تتعلق بجميع ذلك وفوائد كثيرة إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا عمرو المنصور، هذا النسائي، هذا من أفراد المصنف رحمه الله، وأحمد بن سليمان الرهاوي، واللفظ لأحمد قال حدثنا أبو نعيم فضل دكين قال حدثنا سفيان ابن سعيد الثوري، لأن أبا نعيم من الطبقة التاسعة، وقد ذكرنا لكم أبيات في الفرق بين سفيان وسفيان وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، فإذا كانوا من الطبقة التاسعة يكون سفيان هو الثوري لأنه لازموه، ومعروف أن التلميذ يطلق اسم شيخه لأنه معروف به، ما يحتاج يقول سفيان الثوري، يقول سفيان فقط لأنه معروف. عن سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم الزوري طبقة مدني ثقة، عن عامر بن سعد، عن سعد رضي الله تعالى عنه هذا أبوه، أنه قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة لحجة الوداع، قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث. والثلث كثير إنك أن تدع، إن تدع رواية بالشرطية، إن تدع ورثتك، أن تدع مصدرية ناصبة، أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة، أي تتركهم معناهم يتكففون الناس، أي يطلبون من الناس ويسألون لشدة فقرهم يتكففون في أيديهم، هذا خير لك. إذن ما يفيق الثلث؟ الحديث متفق عليه. أبو سالم متفق على أخبرنا عمرو بن علي فلاس أحد مشايخ الستة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، أبو سعيد العنبري البصري إمام في الرجال إمام في الحديث من طبقة التاسعة قال حدثنا سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، أي سعد يكره أو النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يموت منها، يعني معناه أن من ترك شيئا لله لا ينبغي أن يعود إليه، أن يعود إليه بالهبة بالصدقة أو خرج من البلد لله لا ينبغي أن يرجع إليه، لكن هناك في وجوب وهناك غير وجوب. مثلا هناك في ذلك العصر الذين خرجوا قبل فتح مكة فهؤلاء واجب عليهم أن يبقوا هناك ولا يرجعوا، وأما بعد فتح مكة هذا على سبيل الاستحباب، وأما الذين هاجروا من مكة قبل ذلك فهؤلاء يحرم عليهم أن يبقوا في مكة أكثر من 3 أيام بعد أداء النسك، ولذلك لما قال سعد قال: يا رسول الله أنا يعني خائف أن أموت في البلدة التي هاجرت منها لله، فقالوا: لا 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 تخف، لا تخف، ستقوم، لأن الله أوحى إليه بأنه سيطول عمره، وقد فتح العراق وفتح الفارس إلى آخره، فهذا يعني من علم من علام النبوة. وأما البائس فهو ابن خولة، سعد ابن خولة هذا هو البائس، يقول ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله سعد بن عفراء، سعد بن عفراء هذا الصحابي الذي مات، أو قال: يرحم الله سعد بن عفراء، وماذا؟ لماذا؟ لأنه مات في مكة، وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر بعد أداء النسك ثلاثة ليال، وهذا كان بعد ذلك تأخر حتى تجاوز المدة 3، فمرض ومات ودفن في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له ويقول له: كان الأولى به أن لا يموت هنا، لكن بائسه، وأما أنت لست بائسا ستقوم من هذا المرض وسيولد لك أولاد وسيكون لك فتوحات وسيضر بك قوم وينتفع بك آخرون إلى آخره ما قال له في ذلك. قال: ولم يكن له إلا ابنة واحدة. قال: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: النصف؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث. والثلث كثير إنك أن تدع، إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة، أي فقراء يتكففون الناس ما بأيديهم، ما في أيديهم، بما في يعني ما في أيديهم شيء، أو يتكففون ما في أيديهم. قال رحمه الله تعالى، يقول هنا تنبيه على نبي رحمه الله تعالى في شرح مسلم عند قوله: لكن بائس سعد بن خولة، نقلا عن قاضي عياض، واختلف في قصة سعد بن خولة، فقيل له: مهاجر من مكة حتى مات بها، لكن هذا ما هو صحيح. قالوا عيسى بن دينار وغيره، وذكروا قالوا أنه هاجر هذا هو المقول، وشهد بدرا وغيرها ثم انصرف إلى مكة ومات بها هذا هو المعتبر. قالوا هشام أنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدرا وغيرها وتوفي مكة في حجة الوداع سنة 20، وقيل توفي بها سنة 70 في الهدنة، خرج مجتازا من المدينة. فعلى هذا وعلى قول عيسى بن دينار سبب مقوسه سقوط هجرته لرجوعه مختارا وموته بها. وعلى كل حال صلى الله عليه وسلم أبو السهل المنتظر قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا أبو نعيم فضل بن كيل قال حدثنا مسعر بن كداب، مسعر هذا من ثقات طبقة السابعة، وقالوا أنه كانوا يقولون له مصحف، مصحف يعني حفظه متقن كإتقان القرآن الكريم، يقولون له مصحف. عن سعد بن إبراهيم أنه قال حدثني بعض أهل سعد يمكن عامر أو غيره أبهمه مسعر في روايته، وقد تقدم في الروايتين السابقتين أن سفيان سماه عامر بن سعد وناهيك به حفظها. قال قال مريض وسعد فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله موصي مالك اللي قال لا، وساق الحديث يعني وساق الحديث الضمير ضمير يعود لها إلى مسعر، وساق مسعر حديثا فما ساقه سفيان. قال رحمه الله تعالى في سنة المنتظر أخبرنا عباس بن عبد العظيم العنبري، عباس بن عبد العظيم العنبري البصري هذا من الطبقة العاشرة، وهو ثقة ثبت، وقد عده بعضهم وتبعهم الظاهر أنه الشيخ أحمد شاكر من التسعة أو من الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة بروا ستة، وهذا غلط، وهذا غلط، ما هو ليس هكذا، هو من رجال الستة أخرج له، ولكنه ما أخرج له تقريبا البخاري أو غيره إلا بواسطة إلا معلقة، فليس من شيوخهم، هذا هو الصواب. قال عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد قال حدثنا بكير بن مسمار قال سمعت عامر بن سعد عن أبي أنه اشتكى بمكة أي مريض، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى سعد بكى، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكى خشي أن يموت، وقال يا رسول الله أموت بالأرض التي هاجرت منها؟ قال لا إن شاء الله، الله أكبر، قال لا ما تموت إن شاء الله، لكن عدك بمشيئة الله، لأن هذا يعني مستقبل وغيب بيد الله سبحانه، ربما يغيره، هو الآن عرف أنه لا يموت، لكنه ربما هذا تبركا قال ولا تقول أن لشيء إني فعل ذلك غدا لا إن شاء الله، متى تخبر تعمل قيل إلا إن شاء الله، هذا التبرك لازم. قال إن شاء الله، وقال يا رسول الله أوصي بمالك لي في سبيل الله؟ قال لا، قال يعني بثلثي؟ قال لا، قال فنصفه؟ قال لا، قال فالثلث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك بنيك أو نياء خير من عندكم عالة إذا كفرون الناس، ما في بنين. وقال له إنما لي ابنة واحدة، من أين أتاه بنين؟ هذا يعني يتنبأ أو ينبئ بما سيكون بما سيحدث، بنين بنين، وقلنا أكثر من عشرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عما سيقع، هذا علم من أعلام النبوة. قال له بنين، هناك سيكون لك بنين. قال رحمه الله تعالى بسنة المنتظر أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي بن راهوية قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن هذا هو السلمي عبد الله بن حبيب المقري المشهور، قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب هو مختلط، وقد فصلنا من روى عنه قبل الاختلاط وبعده، وجرير هذا ممن روى عنه بعد الاختلاط. وين ال هذا ممن روى عنه بعد الاختلاط، لكن هنا نقول جوابا عن المصنف انما هذه متابعه، وقد سبق الحديث باسانيد نظيفه فلا يدل ذلك متابعه يغتفر بها ما لا يغتفر غيرها. قال ماذا؟ قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضي فقال اوصيت؟ سالوا عن الوصيه، قال قلت نعم، قال بكم؟ قلت بمالك لي في سبيل الله، قال فما تركت لولدي؟ قال قلت هم اغنياء، قال اوصي بالعشر، هم اغنياء. هذه الروايه قالوا انا حملوها على ان فيها شذوذ، يعني قوله ما عنده اولاد هناك مخالف لروايات ثقات الضابطين، فان وارثه بنت واحده كما صرح بذلك، اذن هذه من اخطاء او من اوهام عطاء بن السعيد. قال قال أوصي بالعشر، فما زال يقول وأقول عن أراجعه ويراجعني حتى قال أوصي بالثلث، والثلث كثير أو كبير. وأيضا الرواية بالعشر خاصة بهذا السند، وهذا السند كما سمعتم فيه يعني أعطاه السائب، إذن هذا أيضا من الشواذ. هذا يعني ماذا؟ يا أيها الطالب للفائدة اعلم هداك الله للسعادة أن ابن سائب عطاء قد خلط، فبالرواة الأخذ والرد انطبق، فما روى شعبة والثوري زهير إسرائيل قمرضي أيوب زائدة مع حمادي أعني ابن زيد خذ بالانتقاد، هؤلاء بالانتقاد. والدستوائي وأعمش كذا ابن عيينة الإمام المحتفى، واختلفوا بما روى ابن سلمة حماد بن سلمة، ورجح الوقفة تكون ذا مقربة، يعني اختلفوا فيه، ولذلك نقول توقف فيه ما يحتج به حماد بن سلمة. ورد خالد من هنا نبدأ الذين لا يقبلون، ورد خالد جرير الذي مع علي، جرير وعلي وابن فضيل وهو شيم قد ولي، وابن علية كذلك أيضا كذا، وهيب وعبد وارث عراه العيب، أي لأنه أخذ بعد الاختلاف، وهكذا حرره الأعلام فأحفظ كل حافظ إمام. كل حافظ إمام، هذا مقتبس من الرحبية. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد ابن الوليد الفحام البغدادي، قال حدثنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال حدثنا وكيع بن جراح، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده بمرضه فقال يا رسول الله أوصي بمالي كله، قال لا، قال فشد، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث، والثلث كثير أو قال كبير، شكرا الله. وبإليه قال أخبرنا محمد بن الوليد فحام، قال حدثنا هذا من الطبقة العشرة، وهذا أول محل ذكره، وتفرد به مصنف لا يروى ما أصاب كتب الستة، وليس له حديث إلا هذا عند المصنف. قال حدثنا محمد بن ربيعة، محمد بن ربيعة هذا الكلابي من الطبقة التاسعة، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سعدا يعوده، سعد بن أبي وقاص، فقال له سعد يا رسول الله أوصي بثلثي مالي، قال لا، قال فأوصي بالنصف، قال لا، قال فأوصي بالثلث، قال نعم الثلث، يعني أوصي الثلث، والثلث كثير أو قال كبير، إنك أن تدع ورثتك هنيا خير من أن تدعهم فقراء يتكففون. والحديث صحيح. وبسالم الدرجة قال حد أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي بغلاني من العشرة، قال حدثنا سفيان، سفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة، لماذا؟ لأن قتيبة لم يلقى الثورية، لم يلقى الثورية، قتيبة ما لقي الثورية، إنما يروي عن ابن عيينة. قال عن هشام بن عروة عن أبي عائشة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ابن عباس لو غض الناس إلى الربع، أي لو نقصوا من الثلث إلى الربع لكان خيرا. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو قال كثير، يعني استكثروا، إذن الأولى أن يقتصر على الربع أحسن، هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما، فإذا نقصه من الثلث يستحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكثره. قال وهذا الحديث متفق عليه. وبسهل منتظر قال أخبرنا محمد بن مثنى موسى العنزي أحد مشايخ الستة، قال حدثنا حجاج بن منهال الأنباطي البصري، قال حدثنا همام بن يحيى العوزي البصري عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن يونس بن جبير، يونس بن جبير أيضا هذا قالوا له أبو غلاب بصري، وقال ماذا عن محمد بن سعد، محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعد بن مالك، هو سعد بن أبي وقاص وأبو وقاص المالك، إذن هذا عامر ولده الذي سبق لنا، ومحمد هذا أيضا وليد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهو تابعي، ويقال له كان يلقب ذل الشيطان. ما يرضى بهذا، لماذا؟ لقصره، كان قصير مرة. أعوذ بالشيطان. قال قال عن محمد عن أبي سعيد بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مريض فقال إنه ليس لولد إلا ابنة واحدة، فأوصي بمالك كله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فأوصي بنصف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فأوصي بثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. هكذا. والحديث صحيح. وفي سهل المنتظر قال أخبرنا قاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله عبيد الله عبيد الله عبيد الله بن موسى بن أبي مختار باذام العبسي الكوفي من أكابر شيخ البخاري المصنف يروي عن الواسط عن شيبان شيبان عبد الرحمن النحوي منسوب إلى نحو قبيلة أو يعني بطن من الأزد وليس منسوبا إلى علم النحو. قال عن فراس فراس بن يحيى فراس بكسر الفاء ابن يحيى قال فراس بن يحيى العمدان البخاري في الطبقة السادسة عن الشعبي عن عامر بن شراحيل الشعبي من الطبقة الثالثة قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن أباه استشهد أبوه عبد الله بن عمرو الحرام صحابي جليل استشهد بأحد يوم أحد وترك ست بنات وهذه الرواية ست بنات ورواية أكثر الرواة يقولون تسع بنات ولعل هؤلاء أبرز من يكون والبقية صغار ممكن وإلا فالصحيح أن الرواية تسع بنات. قال وترك عليه دين دين ومعظم من استدار منهم يهود يهود وهم أشداء. قال فلما حضر جداد النهر جداد بالدال وجذاذ كذلك أيضا قطع قطع ثمر النهر أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك دينا كبيرا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء عشان يرفقوا بي إذا رأوك أنت هيبتك ما شاء الله وشفاعتك مقبولة أريد ذلك. قال اذهب أبشر أنا أتيك اذهب فبيدر كل تمر على ناحيه فاصل كل تمر أنواع التمر ويقال أن أنواع التمر ذلك الوقت 120 نوعا بالمدينة يوجد تمر أنواع فهذه بيديرها وهذا سر يعلمه الله الله أعلم. قال لا تخلط نوعا بنوع كلها بيدرها بيدر أي جعلها في بيدر خاص والبيدر هو محل تجفيف التمر وهذا قل نوع لحالي نوع لحالي ما تخلط بين هذه وهذا سر لا يعلم إلا من له وحي ولا ندري لماذا. قال ففعلت ثم دعوته بعد أن فصل كل نوعين ثم دعوته فلما نظروا إليه كأنما أغروا به تلك الساعة بل اشتد مطالبتهم أكثر من ذي قبل كانوا من ذي قبل أليل فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه سيرغمهم على ترك حقوقهم أو بعضهم فلذلك اشتدوا علي هات فإن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الأمر العجيب قال أراد أن يواسيه ويظهر علم من علام النبوة في الدعاء والبركة لذلك ارتب. قال فلما رأى ما يصنعون شدة قال أطاف حول أعظمها بيدرا كبير ثلاث مرات وهذا أيضا سر يعلمه الله فأطاف عليه وهو يدعو الله سبحانه وتعالى ويكبر حل. قال ثم جلس عليه جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم برك نفسه فلما جلس عليه ثم قال ادعوا أصحابك أبشر فليأتي من في الدنيا كلهم يدعو فما زال يقيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي وأنا راض أن أدي الله أمانة والدي فقط لم تنقص تمرة واحدة ثم بقي كأنه لم تنقص تمرة واحدة كما هو بل أكثر من الأول فيما يظهر بنظر العين هكذا وهذا عجيب آية من آيات الله سبحانه وتعالى دالة على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وسمي العلماء معجزة. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث متفق عليه وأخرجه البخاري وبسنده. ومن فوائد جواز الاستظهار في الدين الحال استنظار في الدين الحال استنظار يعني يطلب أن ينظره فنظيرة لا ميسرة ومن جواز تأخير غريمه لمصلحة المال الذي فيه يوفى فيه. وكيف كذا في الرواية هذه الرواية مختلفة فيها زيادة وفيها نقص ومن جملتها قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا قال أتؤجلونه يعني تأخذون الموجود وتؤخرها الباقي إلى السنة القادمة؟ قالوا لا 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 لا, لا. قال أو قبل هذا قال لهم إيه؟ هل تعفون عن نصفه ويؤديكم نصفه؟ قالوا لا. قال هل تؤجلونه؟ قالوا لأن التمر هذا ما يسعى أولئك. فقال لهم هكذا وكل هذا ما نجح. فإن ذلك عامل هذه العملية التي هي من نعم الله سبحانه وتعالى عليه وعلى جابر وعلى جميع الأمة هذه الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فماذا؟ فهذا يعني من جملة ما يستفاد منه الاستنظار. إذا جاء أصحاب الديون يقول أنظروني، الله سبحانه يقول وإن كان ذو عسرة فنظر من عسرة، هذا واجبكم. لكن هؤلاء معظمهم يهود، يهود يهود ما يرحمون، خاصة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا رأوا الثغرة يريدون إلحاق الضرر به. وهذا وجد فجوة، يريد أن يتوضع على جابر حتى يهتم جابر، ومن ثم يهتم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إلغار الغم والهم من هدف اليهود. فلذلك قالوا لا. قال رحمه الله تعالى: باب قضاء الدين قبل الميراث وذكر اختلاف ألفاظ الناقل وخبر جابر فيه. هذا الدين معروف عرفا وشرعا وعقلا وعادة، معروف دين يهتم به الإنسان. وأما الوصية هذه ما يهتم بها إلا من له وعي وعقل ويعني نظر في شرع الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله سبحانه وتعالى قدم هذه الآية: من بعد وصية يوصى بها أو دين أولئك الدماء. والواجب يعني والوصية تبرع والدين واجب، فلماذا؟ ما الحكمة في تقديمه؟ قالوا هذا هو الحكمة، لما قدمه يعلم المكلفون أو المسلمون أهمية الوصية فيعترون به. وكذلك أيضا إذا هذا يوصي ولا يكون وصية، وورثته أيضا لما قرأوا الآية يعلمون أهميتها ويقومون بذلك. ومن هنا قالوا الوصية قبل الدين، قبل قضاء الدين ينفذ الوصية اهتماما به. قال: باب قضاء الدين قبل الوصية. لماذا؟ الدين أهم لأنه واجب ولا يتسامح فيه. وأما تقديمه في الآية قلنا للاهتمام بشأن الوصية حتى يعلم الناس أهميتها، هذا هو السبب. هذا وذكر ثلاث ألفاظ الناقل لخبر جابر فيه. كيف الاختلاف؟ نريد أن نلخصه قبل أن نخوض في الرواية المختلفة. ويقول: أما اختلاف الألفاظ فقد تقدم البحث في مستوفا في الحديث الذي قبله تكلمنا منه. وأما قضاء الدين قبل الميراث فمحل إجماع. قضاء الدين ووجه الاستدلال عليه بحديث جابر رضي الله عنه واضح، حيث إنه صلى الله عليه وسلم قدم قضاء دون والده على قسمة تركته على ورثته، فدل على أن الدين مقدم على الميراث. وهو نص كتاب الله عز وجل حيث قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فالآية الكريمة نص في كون قسمة المواريث بعد تنفيذ الوصية وقضاء الدين. وقد تكلم أهل العلم إلى آخر ما قاله. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: هذا بغدادي ثقة. قال: حدثنا إسحاق وهم أزرق، إسحاق بن يوسف الأزرق الواسطي. قال: حدثنا زكريا بن أبي سعيد من الطبقة السادسة عن الشعبي عامر بن شراعي عن جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وعليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبي توفي وعليه دين ولم يترك إلا ما يخرج نخله، ما في بالبيت لا دراهم ولا دنانير إلا ثمر النخل، ولا يبلغ ما يخرج نخله ما يخرج نخله ما يبلغ دينه ما عليه من الدين دون سنين، ما هو سنة واحدة، سنين متطاولة. قال: ولم يترك يعني فانطلق دون سنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلق معي. قال جابر للنبي صلى الله عليه وسلم: فانطلق معي يا رسول الله لكي لا يفحش علي الغرام. الغرام هذا فعال جمع غارم غرام، وقد تقدم لكم في درس النحو: وفعال لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذل وعاذلة، ومثل الفعال هذا هو، ومثل الفعال بما ذكر وذان في المعادلة من نذر، هذا قرأتموه تقريبا في الأسبوع ماذا قبله. قال: ماذا؟ الغرام. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور بيدرا بيدرا فسلم حوله ودعا له، دعا بالسلامة يعني، ثم جلس عليه ودعا الغرام فأوفاهم وبقي مثل ما أخذوه. وفي رواية قال: أكثر مما أخذ. هكذا بركة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه البخاري. وابن سهل المنطلق قال أخبرنا علي بن حجر أسادي المروزي نزيل بغداد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة بن مقسم الضبي الكوفي عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام هو أبوه قال وترك دينا فاستشفعت برسول الله صلى الله عليه وسلم على غرماء أن يضعوا من دين شيئا تنازلوا عنه ونصفه وأقل منه تنازل فطلب إليهم فأبوا قالوا ما في تنازل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك أصناف أنواع كل نوع لحاله العجوة على حدة عجوة هذا من أبجد التمور نوع واحد قال وعذق بن زيد على حدة هذا اسم من أسماء نوع من التمر ولعله ابن زيد هذا أتى به من بلد آخر ونسب إليه ولا ندري سببه قال وأصنافه وأصناف الأخرى كذلك ثم بعث إليه قال ففعلت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس في أعلاه أو قال في أوسطه ثم قال كل للقوم قال فكلت لهم حتى أوفيتهم ثم بقي تمري كأن لم ينقص منه شيء الله أكبر هذا يعني دليل علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته وصدق رسالته وفي السنة المتفق على حدثنا والحديث أخرج البخاري أيضا وسالم المنطلق قال أخبرنا إبراهيم بن مسلم محمد حرمي هذا لقب ليس نسبة للحرم وإنما هو لقب قال هنا قال حدثنا أبي أبوه يعني هو يونس بن محمد هذا إبراهيم ولد هو يونس هذا هو أبوه البغدادي المؤدب قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان ليهودي على أبي تمر هذا والسلام تبين لنا أنه لو كان خيار الصحابة وطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل عن بعضه أو كله أو يؤخره ما يأبوا وإنما هذا يهودي يعني شديد قال على تمر فقاتل فقتل يوم أحد أبوه وترك حديقتين بالسارين وتمر اليهودي يستوعب ما في الحديقتين كلها يقولها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أن تأخذ العام نصفه وتؤخر نصفه لأن عنده 9 بنات بالبيت كلهم أبكارون أو أكلات ما عندهم ولا حبة فاترك نصفه يأكلنا واترك نصفه واخذ نصفه فقال فأبى اليهودي قال ما في يا محمد أعطوني بس قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أن تأخذ الجداد الذي يجد الآن فقال أن تأخذ فقال وتأخذ فأبى اليهودي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أن تأخذ الجداد يعني هذا كلام موجه إلى جابر وليس إلى اليهودي لأنه أبى فقال لجابر أن تأخذ الجداد النار أي قطعي فآذني بعد أن تنتهي أعلمني فآذنته فجاء هو وأبو بكر فجعل يجد ويقال من أسفل النهر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو البركة حتى أوفيناه جميع حقه من أصغر الحديقتين فيما يحسبه عما ثم أتيتهم برطب وماء يعني ضيافة لأنه نزل عنده أبو بكر صلى الله عليه وسلم قال فأكلوا وشربوا ثم قال هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم تمر رطب وماء صافي الله أكبر هذه ستسألون عنها هذه نعم كبيرة والناس لا يبالون مثل هذا بل يشتهون طعاما أعلى وأغلى من ذلك ولا يؤدون الشكر هذا فيجب على الإنسان أن ينتبه كل ما دخل في بطنه نعمة من الله سبحانه وتعالى ويشكر عليه ويؤدي شكره بذلك فهذا هو المطلوب منه وإلا سوف يسأل ويناقش ومن نوقش الحساب يهلك وأما إذا أديت شكره فإنك تنال أجرا عليه قال رحمه الله تعالى والحديث هذا صحيح وبسهل متفق على أخبرنا محمد بن مثنى موسى الأنصاري عن حديث عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله هذا هو عبيد الله بن عمر قال عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال توفي أبي وعلي دين عبيد الله والعمري طبقة خامسة قال وعلي دين فعرضت على غرمائي أن يأخذ الثمرة بما عليه كله فأعرض ولم يروا فيه وفاء إنه قليل فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعت في المربد، المربد محل تجفيف التمر. قال إذا جددته فوضعت في المربد فآذني. فلما جددته ووضعت في المربد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال ادعوا غرماءك فأوفي. قال فما تركت أحدا له على أبي دين لا اليهود ولا غيره إلا قضيته، وفضل لي 13 وسقا. الله أكبر. فذكرت ذلك له أي للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال أتي أبا بكر وعمر فأخبرهما ذلك ليزداد إيمانهما بذلك. قال فأتيت أبا بكر وعمر فأخبرتهما فقال قد علمنا، قد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أنه سيكون ذلك، نحن موقنون بذلك بأن الله تعالى يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بإدخال البركة بذلك التمر، فهذا ما نتشكك فيه، وإنما هذا الاطمئنان ليزداد طمأنينة وإيمانا. قال رحمه الله تعالى بسند متصل والعريض أخرجه البخاري. باب إبطال الوصية للوارث، إبطال الوصية للوارث. هذه مسألة فيها خلاف طويل. الوصية للوارث تقريبا شبه إجماع وإجماع أنه لا وصية للوارث، لكن هذا ليس على إطلاقه، هذا إذا لم يأذن الورثة، أما إذا أذنوا فله الوصية، هذا قول لجماهير الفقهاء. وبعضهم يقول ما يجوز أصلا لا وصية للوارث على عمومه، سواء أذن الورثة أم لا ما يجوز. وهذا هو الذي يبدو النصوص الظاهرة تؤيد هذا، تؤيد هذا على لا وصية لوارثه. فهذا هو الذي رجع ويؤيده ابن حزم وغيره، ويعني المتأخرون المحققون يؤيدون هذا الرأي. وعلى كل حال في خلاف، لكن إبطال الوصية لوارث هذا عموما هذا ما فيه ما يختلفون فيه. وبسائل متفق على أخبرنا وسيتحكم الخلاف في ذلك مسألة الثالثة إن شاء الله تعالى. وبسائل متفق على أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي من السابعة قال عن قتادة الشهر بن حوشب، شهر بن حوشب هذا يعني ثقة أو نقول صدوق، ثقة لكن الثقة مختلف، وفي كلام طويل. وخلاصة ذلك ما قاله الذهبي وما قاله يعني الحافظ أبو الحسن القطان الفاسي كتاب بيان وهم ما وجدنا لجارحه دليلا واستند إليه معتمد عليه، كل ما ذكر فيه ما يثبت بسند صحيح. من جملته قالوا أنه كان متولي بيت المال فسرق فأخذ خريطة يعني ظلما، وهذا لا سند له، إذن هذا نبرئه من هذا. وحتى قال شاعرهم يعني لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. هذه كلها لا أساس لها. ثم قالوا كثير الأوهام، وهذا أيضا محل نظر، كثير الأوهام، كثير الأوهام معناه ما شاء الله رواياته كذا. فيقول ابن عدي المستقصي لروايات هؤلاء يقول تتبعت فوجدت له أوهاما في خمسة أحاديث فقط، خمسة أحاديث، من يختلف في خمسة أحاديث؟ هذا يقول كثير الأوهام وضعف حديثه بهذا. شعبة أكثر من 20 حديث رواه أوهام، 30-40 سوسو أكثر من 20 حديث وساكتين عليه لأن هيبته. ومسكين هذا شهر وحوشب هذا يجي يجرحه كثير الأوهام، كثير الأوهام. ابن علي قال حقق تتبعت موياته كلها له متابع وكلها صحيحة وحسنة إلا خمسة أحاديث، إذن هذا ما يكون جارحا، خمسة أحاديث وهو كثير الرواية كثير الأحاديث. إذن يقول الذهبي رحمه الله تعالى أحسن ما نقول إنه حسن الحديث، والثقات درجات، فنجعله في الطبقة السفلى وهي درجة حسن، فحديث شهر حديث حسن. وأما المتأخرون ومنهم الشيخ الألباني ما يأتي حديث من طريق شهر بن حوشب إلا يقول ضعيف، لأن في سنة شهر، لأن في سنة هذا هو. وأما نحن والحمد لله نقول نعتدل ونقول ونأخذ بقول الذهبي وبقول أبي الحسن القطان، قال كل ما ذكر منه بريء منه. إذن بعد ذلك ما الذي أدانا إلى هذا؟ وإنما شعبة هو الذي حمل عليه. وقد ذكر مسلم في مقدمة قال: وقد لقيت شهرا فلم أعتد به، لاقى شهر لا توقيت، إلى آخر ما قال شعبة. وشعبة متشدد معروف متشدد، فماذا ويعني لا يترتب على قول شعبة. وتابعه على ذلك ابن عون، بس إن شهرا نزقوا إن شهرا نزقوا، هذا قول ابن عون أخذ من شيخ شعبة ولا يعني من شعبة. فهذا مثل هذا يعني جرح مثل هذا الراوي الذي ووثقه ما شاء الله أحمد وابن معين وفلان وفلان وفلان، يعني مفسقون له كثير. فموقفنا أن نقول إن حديث شهر إذا تابعه يكون صحيح أحد غيره أو شواهد يكون صحيح، وإلا فأقل الأحوال يعني يكون حديثا حسنا. قال هذا عن قتان شهرين حوشب عبد الرحمن بن غن عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. فهذا العموم عمل به بعض الناس كما ألمحنا إليه أنفا، وبعض الناس قال هذا ما لم تأذن الورثة، فإذا أذنت يجوز ذلك لأن المنع لحقهم، فهذا فإذا أذنوا فلا بأس بذلك. الحاصل أن الذي يبدو أن الذين أطلقوه هو الواجب. قال ماذا؟ والحاصل نقول الحاصل أن حديث الباب صحيح بمجموع طرقه، فقد مر آنفا أنه مروي عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم بطرق كثيرة، وقد قام بتخريجها والكلام عليها الشيخ الألباني في كتاب مدير رواية الغزل فأجاد وأفاد. صح الحديث ليس لشهر، إنما له طرق كثيرة بجملتها صح حديث شهر وليس لشهر. قال المسألة الثالثة في اختلاف العلماء في حكم وصية الوارث. قال الله بن قدامة رحمه الله تعالى: إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة لم تصح، بغير خلاف بين العلماء، أجمعوا على أن الورثة إن أبوا لا تثبت. قال المنذر وأبو عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا، وجاءت الأخبار عن رسول الله بذلك، وإن أجازها الورثة جازت بقول الجمهور من العلماء. وقال بعضهم: الوصية باطلة وإن أجازوها، وهو قول المزني وأهل الظاهر ابن حزم ما شاء الله مشارع، وهو قول الشافعي، واحتجوا بظاهر قوله ولا وصية لوارث. إذن نقول في الأخير والسبكي من الشافعية المتأخرين قوى هذا الرأي مع كونه مخالف مذهب الشافعي، إلا أنه قال حيث الدليل الصحيح أن الوصية لا تجوز ولو أجاز الورثة. قلت في الأخير قد أجاز السبكي رحمه الله تعالى في هذه الاستجاجات الواضحة التي تقوي إطلاق حديث الباب لا وصية لوارث. والحاصل أن القول بعدم جواز الوصية للوارث مطلقا أجازها الورثة أو لا هو الحق لهذه الأدلة الواضحة إلى آخره. وبالسهل متفق على أخبرنا إسماعيل بن الجهدري وقال حدثنا خالد جيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن شريم حوشب عن ابن غن من ذكر عبد الرحمن بن غن عن ابن خارجة عمرو ذكر له أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على راحلته وإنها لتقصع بجرتها، أي لتأكل جرتها. الجرة هو الذي تخرجه الناقة أو البقرة أو الشاة من بطنها، وهذه يعني سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. هناك حيوانات يعني تخزن طول النهار في وعائها هنا، فإذا جاء الليل تبدأ يعني تطحنه طحنا دقيقا لاعما، هذه. وهناك حيوانات لا تفعل هذا، منهم الإنسان ومنهم الحمار ومنهم الخيل ومنهم البغل وهذه الأشياء. ولذلك إذا كانت يتساءل الناس أو يمثلون به اللغز يعني يعني هذا يأكل وهذا لا يأكل، فينظر ماذا يصير له، هذا حمار جنب بقرة هي طول الليل تأكل ولا لا يرى شيئا. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلق هذا، خلق الحيوانات كذا. فهذه الناقة من جنس من يخرج من بطنه، وإذا حتى في النهار إذا طال وقوفها ومنعت من أن تلم ما تأكله تبدأ تخرج هذا وتطحنه. فيقول عمرو الخارجة: كنت آخذا بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في ذلك الوقت تخرج تقصع
جرتها. فهذا هو معنى الحديث هذا. فيقول هذا من باب ايش؟ من باب الاخبار مع الشاهد، يعني ما نسيت القضية، حتى انا اتصور الان الناقة التي اخذتها بزمامها كانت يعني تقول جرتها، وان لعابها يسير على يدي، هكذا هذا من باب الاخبار، ما نسي شيئا من الحديث. وان لعابها يسير، فقال رسول الله في خطبته ان الله قد قسم لكل انسان قسمه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصيه قسمه قسمه، قال قسمه، قال ماذا؟ والحديث صحيح. وبسهل مدد قال اخبرنا عبد عتبة بن عبد الله المروزي قال حدثنا انبانا عبد الله بن مبارك قال انبانا اسماعيل بن ابي خالد عن قتادة عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز اسمه قد اعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. والحديث هذا في سند التراب، الا انه صحيح النية بمجموع طرقه ما سبق ويكون صحيحا بهذا. انتهى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وعيدنا، واجعل وارث منا جاثمنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر عنا، ولا امر غيبنا ولا غيبنا ولا غيبنا، ولا تسلط علينا ولا خوفا ارحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.